بودكاست سكاي نيوز عربية. صفحات.
البعض منا يعلم أن الذكاء المنطقي ليس كل شيء، وأن تكون ذكياً ليس بالضرورة أن تكون ناجحاً. والبعض قد يسأل، لماذا الأشخاص الأقل ذكاءً هم من يحققون نجاحات ملحوظة، في حين من يتمتع بذكاء كبير قد لا يصل إلى مبتغاه؟ سؤال منطقي ومشروع، وقد نطرحه بالفعل في الكثير من مواقف الحياة. ولكن هل فكرت يوماً وتعمقت أكثر بمسألة الذكاء العاطفي؟ هذه العواطف من غضب وحب وفرح وكره، وكيف تتحكم بنا وبمسار قراراتنا، وتحدد حتى شكل علاقتنا بالناس وبأنفسنا. هذه المشاعر بالتأكيد لا نستطيع تغييرها، ولكن يمكننا أن نتحكم بها وبردود الأفعال الناتجة عنها. الأفكار فالتعاطف ثم السلوك، ثلاثة عناصر تجمعهم علاقة متبادلة. فالذكاء العاطفي يساعدك على التحكم بأفكارك التي قد تؤثر على مشاعرك، وبالتالي ستتحكم بسلوكك الذي قد يعود ليؤثر بمشاعرك من جديد. حلقة ندور فيها، فتحدد تفاعلنا مع من حولنا ومع ظروف حياتنا وعملنا. فإن غيرنا صورنا الذهنية قد نستطيع تغيير الواقع. من أوائل من تحدثوا عن الذكاء العاطفي المؤلف والعالم النفسي والصحفي الأمريكي دانيال جولمان، هو الذي شارك في تأسيس اتحاد لبحوث الذكاء العاطفي، كما طور نموذجاً لاختبار تقييم الذكاء العاطفي والكفاءة العاطفية. وإذا كنت تتساءل عن المفتاح الذهبي للنجاح المهني والاجتماعي، فعليك بمعرفة المزيد عن الذكاء العاطفي ومهاراته. لذلك سنعرض عليك كتاب الذكاء العاطفي لدانيال جولمان، ونناقش هذا الموضوع مع ضيفتي خبيرة مهارات الحياة مروة كرورة. أنتم تستمعون لصفحات على سكاي نيوز عربية بودكاست، معكم طيبة حميد.
الحقيقة دانيال جولمان من أفضل الناس اللي بحثت في هذا المجال، وعطت أساليب وطرق فعالة لتنمية الذكاء العاطفي والتفاعل معاه بشكل عملي في الحياة اليومية وداخل المؤسسات كمان. فأنا من مشجعين جداً جداً كتاباته وأبحاثه، وخاصة للأشخاص اللي حابين يتعرفوا على الذكاء العاطفي من ناحية علمية إلى جانب الناحية العملية كمان.
بداية دعونا نستمع لملخص عن هذا الكتاب. كتاب يأخذنا في رحلة علمية عبر عواطف الإنسان لنفهم أكثر اللحظات والمواقف المحيرة التي تسيطر فيها مشاعرنا على عقولنا.
كتاب الذكاء العاطفي للكاتب الأمريكي دانيال جولمان يوضح لنا معنى أن نربط مشاعرنا بذكائنا، وكيف يتفاعل المخ مع لحظات الخوف والغضب والحب والفرح، وطرقا علمية للتحكم بانفعالاتنا.
يبدأ الكاتب بسؤال، لماذا العواطف؟ فيفسر بأن مشاعرنا غالباً ما تتحكم في تفاصيل حياتنا أكثر من تحكم العقل بها، خاصة فيما يتعلق بمصائرنا. لكن البشر عادة ما يبالغون بالتأكيد على أهمية العقلانية في حياتهم والتي يقاس عليها الذكاء، ولكن الواقع يقول إن الذكاء لن يفيد بشيء إذا ما كبحت جماح العواطف.
بعدها يشرح لنا الكاتب فكرة هيمنة الانفعالات على العقل، فهذه هي طبيعة الحياة العقلية. ويقول الكاتب، كثيراً ما يدفعنا الخوف من شيء ما أو الشعور بالخطر إلى تصرفات تلقائية قد تسبب لنا مشكلات وخيمة، وإن كل انفعالاتنا في الواقع هي دوافع لأفعالنا، وهي الخطط الفورية التي فطرنا عليها للتعامل مع الحياة.
فكرة أخرى طرحها كتاب الذكاء العاطفي، فيخبرنا الكاتب بأن في رأس كل منا عقلين، عقل يفكر والآخر يشعر. الأول هو الذي يفهم ما ندركه ولا يحتاج منا إلى تفكير عميق، والثاني هو مندفع وغير منطقي أحياناً، وهو العقل العاطفي.
عامل الذكاء بحسب الكتاب يساهم فقط ب20% من عوامل تحقيق النجاح في الحياة، فأغلب الناجحين لم يتصفوا بقوة ذكائهم الأكاديمي أو قدراتهم الفكرية الفائقة، لكن الفارق هو ذكاؤهم العاطفي وقدرتهم في السيطرة على ردود أفعالهم.
إذن الناجحون هم من تميزوا بقوة الإرادة في مواجهة العقبات وعدم التفاعل مع النزوات أو الاستسلام للحزن والخوف. هذه القدرات هي الفارق بين شخص وآخر بحسب الكتاب.
ويصنف لنا الكتاب أنواع الذكاء العاطفي، فيضع 5 أشكال له، وهي معرفة الإنسان بعواطفه، فإدراك الشعور هو أساس الذكاء العاطفي. والنوع الثاني القدرة على التحكم في العواطف وإدارتها. بعدها يأتي التحفيز الذاتي، ثم اكتشاف عواطف الآخرين، وأخيراً القدرة على توجيه العلاقات.
إن مفتاح السر للذكاء العاطفي هو وعي الإنسان بعواطفه ومشاعره في وقتها، فإذا ما تأمل الشخص وتفكر في مشاعره سيستطيع السيطرة عليها، وبالتالي يقرر رد الفعل المناسب والذي لن يجعله يخسر أي شيء أو أي شخص.
وبحسب الكاتب فإن الأصل في التحكم بالانفعالات هو مقاومة الاندفاع، وهو من مهارات الذكاء التي يمكن تعلمها بل واحترافها.
ومن بين مهارات الذكاء العاطفي التي حددها الكاتب هو القدرة على التفكير الإيجابي وتعلم مهارات ضبط النفس والحماس والسيطرة على الانفعالات،
وأن يعرف الشخص كيف ومتى يمكنه التعبير عن مشاعره، وأن القيادة في العمل بأي مجال لا تعني فرض السيطرة، ولكن النجاح يعتمد في الغالب على التحفيز. وأخيراً فإن توافق الأمزجة هو أساس الألفة في العلاقات بيننا.
وعن الربط الذي تحدث عنه الكاتب، ربط المشاعر بالذكاء، سألت ضيفتي مروة كرورة كيف يمكننا أن نحقق هذا الربط.
اللي بيحصل إن إحنا النهاردة لما بيكون بيولد عندي شعور، يعني أي حدث خارجي، أول حاجة الجسم بيتفاعل مع الأحداث الخارجية بأن هو بيولد مشاعر معينة، مشاعر بتكون مرتبطة بالخبرات اللي احنا مرينا بيها، مرتبطة بمبادئنا بقيمنا، مرتبطة بتروماز أو شدائد مرينا بيها. المشاعر بتبدأ في الظهور. أكبر خطأ إن احنا نتجاهل هذه المشاعر ونبدأ في عملية التفكير في إيجاد ردود الأفعال، لأن عملية التفكير لو ما اعترفتش بهذه المشاعر أنا بتخطى عملية التفكير، ما بيبقاش عندي وقت أفكر وببتدي في عملية رد الفعل اللا شعوري. وعلشان كده دانيال جولمان قال إن من المهم جدا 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 إن إحنا نبدأ بمشاعرنا، لأن معرفتنا بمشاعرنا وتعريفنا ليها وتفاعلنا معاها في مقابلة الأحداث بيدي العقل فترة إنه يفكر بشكل موضوعي بشكل فعال، ومنها ياخد فعل مدروس، مش هي ما يبقاش مجرد ردة فعل لا إرادية ولا شعورية.
أما عن إمكانية السيطرة على ردود أفعالنا فأجابت ضيفتي،
في أساليب كتيرة جدا نقدر نسيطر بها على ردود أفعالنا، ولكن أنا بشوف الناس اللي لسه جديدة في مجال الذكاء العاطفي من أهم الحاجات اللي ممكن تخلينا نسيطر على طول ردود أفعالنا التنفس. إحنا لو تنفسنا وعدينا 4 عدات، نفس داخلي ونفس خارجي، ده مش مجرد تنفس. الفكرة لما الحدث بيحصل بتتحرك من إحنا عندنا 3 مراكز داخل المخ، ردة الفعل اللي هي الفايت اور فلايت، اللي هو الجزء من المخ المسؤول عن النجاة، والجزء اللي بعده هو الجزء المسؤول عن التفاعلات الشعورية داخل الإنسان، هو الإيموشنال برين، وبعد كده الجزء الثالث هو اللوجيكال برين. أي حدث بيمر بال3 مراحل دول في حوالي 16 ثانية، ولو أنا تنفست بالدرجة الكافية ردة فعلي مش هتحصل من العقل المسؤول عن النجاة أو هو survival brain، بل هدي وقت للحدث يمر بيه المراحل التفكير أو المراحل الإدراك بالتسلسل، وهي السيرفايفل برين، بعد كده الإيموشنال برين، وبعد كده اللوجيكال برين اللي بيخليني أفكر بشكل منطقي بشكل واقعي، بدل ما تكون ردة فعل لا شعورية تكون اختيار واعي للفعل بتاعي.
ذكر الكتاب أن عامل الذكاء المنطقي يساهم فقط 20% من عوامل تحقيق النجاح، والباقي يعتمد على الذكاء العاطفي. فهل تتفق ضيفتي مع هذا الطرح الذي ورد في الكتاب؟
أتفق معاه جدا جدا جدا. الناس المتمرسة في الذكاء العاطفي بتدرك أفعالها من 4 محاور أساسية بتدعم نجاح أي شخص. رؤيتها لذاتها بتكون واضحة ومتزنة وعندها ثبات، رؤيتها للآخرين كمان بتكون متزنة، يعني ما بتكونش فيها شوائب، لا هي بتشوف الآخر بمنتهى الوضوح. الاثنين دول رؤية الذات ورؤية الآخر مهمين جدا جدا علشان خاطر أحدد طريقة انفعالي داخل الحدث. وبعد كده كمان المحورين التانيين هي التقدير للذات والتقدير للآخر. أنا لما بكون عندي تقدير سوي لذاتي وتقدير سوي للآخر، بقدر أني أنا أطالب وأحاسب ويكون عندي درجة عالية جدا من الشفافية والقدرة على المواجهة الفعالة البناءة، فإحنا بنسميها constructive conflict. الأربع محاور دول هما محاور الذكاء العاطفي، مش الذكاء، مش الاي كيو، مش الذكاء الانتلكتوال او الذكاء المنطقي، لان الذكاء المنطقي بيكون انتلكتوال مبني على معرفه ومبني على فكر ومبني على مبادئ انا عندي القدره على تحليلها ورؤيتها. الذكاء العاطفي زي ما شفنا بالمحاور الاربعه بتوع هم اللي بيساعدوا الذكاء المنطقي على تفعيل معرفته للوصول للنتائج.
ولكن ماذا عن انواع الذكاء العاطفي؟
في عدد من أنواع الذكاء العاطفي وبيختلف عليها العلماء بشكل كبير جدا. في ذكاء عاطفي في أن أنا أقدر أتعامل مع المجتمع بشكل عام أو العوام بشكل عام، فتلاقي شخص عنده ذكاء اجتماعي عاطفي، بيقدر يتكلم، بيقدر يتحاور، بيقدر يتكلم مع الناس، يقدر يعمل صداقات عالية جدا جدا، ده نوع من أنواع الذكاء العاطفي. في كمان ذكاء عاطفي أنا بقدر أني أنا أستخدمه داخل المؤسسات، فإحنا بنتكلم عن الذكاء العاطفي داخل المؤسسة. داخل المؤسسة قدرتي على اكتساب الآخرين واكتساب وإلهام الآخرين والقدرة على التأثير فيهم لتحقيق نتائج معينة، وأني أقدر أني أنا أخذهم باتجاه معين للوصول لنتائج حقيقية. في نوع تاني من الذكاء العاطفي بيكون القدرة على أني أعكس مشاعري في أشكال مختلفة. عندي القدرة والإدراك والوعي أني أنا أفهم مشاعري بالدرجة الكافية وبعكسها يا بأشكال كثيرة جدا، منها مثلا الفنون. في الناس اللي بيكون عندها درجة عالية جدا من الذكاء العاطفي بتلاقيهم عندهم حس مرهف في الكتابة في القراءة، فبيكون بيوظف بشكل إبداعي بدرجة عالية جدا.
في أثناء حديثي مع ضيفتي تبادر في ذهني المواقف المحيرة التي قد تسيطر بها المشاعر على العقل. ماذا عن هذه المواقف وكيف نتحكم بهذه المشاعر؟
أكبر المشاعر اللي احنا العقل ما بيقدرش يستوعبها بشكل لحظي هي المشاعر اللي حطت الشخص ده في مكان مؤلم بدرجة عالية جدا. وهتلاقي ان ناس كتيرة جدا ردود أفعالها مش متساوية للحدث بسبب ألم حصل في الماضي، وتعزز الألم ده وارتبط بحدث معين تكراره بشكل أو بآخر بيخلي البني آدم ما يقدرش يستوعب حجم المشاعر اللي بيعيدها الحدث ده من مشاعر مؤلمة، وبالتالي بتلاقي الشخص مش قادر يكونتين أو يستوعب هذه المشاعر. من المشاعر المؤلمة مثلا إن شخص يكون معنف، كان طفل معنف داخل الأسرة، ويجي هتلاقي عنده تحدي كبير جدا جدا مع التعامل مع السلطة. أي حد هيجي يكون ذو سلطة عليه أو يعنفه أو يحاسبه بشكل قوي، هتلاقيه مش قادر إن هو يستعامل مع هذا النوع من التحديات. مثلا هتلاقي ناس تانية حصل لها فقد وهي صغيرة جدا، هتلاقيها ما بتقدرش تتعامل مع الفقد بشكل طبيعي، وأمثلة كتيرة جدا. لو لم نعالج الشدائد والآلام السابقة بينعكس ده على ردود أفعالنا السلبية للمواقف اللي احنا بنتحط فيها، ومش لأن احنا لا نملك القدرة أو الوعي أو الإدراك، ولكن ما بيكونش عندنا القدرة الحقيقية استيعاب هذا البركان من المشاعر اللي بيخلقه الحدث بتاع النهاردة، ولكن محمل بمشاعر الماضي. الحالة الثانية لما يكون الشخص تحت ضغوطات كبيرة جدا جدا، وخاصة هي لو ضغوطات مهددة للحياة، ومهددة للحياة مش بس مسألة حياة أو موت، ولكن هو شايفها مهددة للحياة. يعني شخص تحت ضغط كبير جدا جدا وعليه ديون، والأشخاص اللي حواليه عايزين أو بيئة العمل بيعملوا داونسايزنج أو بيرفضوا ناس كتيرة جدا، في هذه الحالة هيكون من الصعب جدا إن الشخص ده يستوعب بشكل واعي ومدرك لمشاعره اللا إرادية اللي ممكن تنعكس في مشاعر غضب أو مشاعر خوف أو مشاعر عصبية زائدة.
طب في هذه الحالة هذا الشخص كمان، يعني هذا الشخص الذي يعاني من ضغوطات، ما المطلوب منه أن يفعل؟ هل يجب التنفيس أم يجب عليه أن يسيطر على انفعالاته؟
السيطرة على الانفعال وقت ده أسلوب مؤقت لإدارة الحدث الحالي، ولكن هو أسلوب غير مستدام، لأن طول ما أنا بسيطر يعني أنا بخزن هذه المشاعر داخل إدراكي وداخل وعي، وبالتالي ما بقدرش أني أتعامل معاها بشكل حقيقي، أو أني أنا ما عملتلهاش resolution، أنا كل اللي عملتها أن أنا خزنتها. الشخص اللي تحت ضغوطات عالية جدا من أهم الحاجات اللي يبدأ يدركها ولازم يعي إليها إن الحدث اللي هو موجود فيه لا يمثل الواقع بالكامل، وبالتالي إدراكه لذاته ورؤيته لذاته ووعيه لذاته لازم يكون مش من خلال الحدث، ولكن من خلال إمكانياته الحقيقية اللي وصلته للمكان اللي هو موجود فيها.
دانيال جولمان تحدث في كتابه وقال إن الأصل في التحكم بالانفعالات هو مقاومة الاندفاع، وهو بالتالي يعد من مهارات الذكاء. نفسر هذه الجملة التي وردت في الكتاب.
أنا النهاردة لما يكون عندي درجة عالية جدا من الاندفاع، في عوامل كتيرة جدا ما بقدرش أدركها ولا أقيمها، وفي خلال اندفاعي لأداء شيء معين. أنا النهاردة لو شخص داخل مؤسسة عندي تركيز مغلق أو تركيزي محدد على تحديد أو يعني إنجاز هدف معين، ببدأ أتعامل مع كل الأفراد المنوطين أو الأفراد اللي داخل دائرة تحقيق الهدف على أن هم objects أشياء، والشيء ده الشخص لما بحوله إلى شيء بديله ثلاث صفات. هل هو الشخص ده هو شيء محفز لوصولي للهدف، شيء معرقل لوصولي للهدف، ولا شيء لا أحتاجه لوصول للهدف أو شيء مهمل؟ الاندفاع بيخلينا نobjectify الhuman beings أو نحولهم لأشياء، وبمجرد نحولت الأفراد لأشياء أنا لغيت بشكل كبير جدا إنسانيتهم وانفعلت بدرجة عالية جدا بدون وعي ولا إدراك. اللي بيحصل إني أنا ببتدي أقرب مني جدا الأفراد أو الأشياء اللي أنا مهمة بالنسبة لي، أعمل لها تفعيل وأستخدمها، والأفراد اللي أنا بعتبرهم أشياء غير مهمة ببتدي أنفعل عليهم سلبيا وأخرجهم من داخل من إطار إدراكي ووعي. والأفراد اللي أنا بشوفهم إن هم معرقلين ببتدي أهاجمهم بطريقة شرسة وغير فعالة علشان خاطر بعتبرهم أعداء. الشخص الغير مندفع لتحقيق هدف معين، الشخص اللي بيكون عنده تروي وتعقل وعنده تفكير انفعالي بناء وإيجابي، بيتعامل مع الأفراد حواليه إن هم أشخاص وإنسان، يعني من المنطلق الإنساني، وبيعتبر إن كل البني آدمين أو الناس اللي موجودين حواليه هم موارد فعالة للوصول للأهداف، وبيبتدي يبني علاقة إيجابية فيها ذكاء اجتماعي بدرجة عالية جدا، وبيوظف فيها الذكاء العاطفي علشان خاطر يقدر يحقق أهدافه، ولكن بدون أي خسارة في الكادر الإنساني حواليه.
في آخر حديثي مع ضيفتي سألتها ما إذا كانت تنصح باقتناء هذا الكتاب لتطوير مهارات الذكاء العاطفي لدينا.
مهم جدا أنه يبدأ هؤلاء المندفعون أنه يكون عندهم رؤية للآخرين واضحة، إمكانيات الآخرين ويحددوها بشكل واضح، وتقدير للآخر بإمكانياته وخبراته وإنسانيته في نفس الوقت. لأن ممكن جدا الشخص يكون النهاردة إمكانياته وخبراته ما تكونش مفيدة بالنسبة لي، ولكن في مراحل متقدمة أو مراحل أو في لحظات مختلفة أو في مواقف مختلفة هيكون درجة احتياجي لنفس الشخص أعلى بكتير جدا. فمحافظتي على إنسانية التعامل بيني وبين الأفراد هتكون على أول أولويات الأشخاص المندفعين، لأن بدون التعامل بإنسانية مش هيقدروا يخلقوا أداء مستدام على مدار وقتهم داخل المؤسسات أو داخل حتى المجتمعات اللي هم عايشين فيه.
إذا أعجبتكم هذه الحلقة شاركوها مع العائلة والأصدقاء، كما يمكنكم تحميلها عبر منصات البودكاست أبل ستور وجوجل بلاي وباقي المنصات الأخرى. اتركوا لنا آراءكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وشاركونا أيضاً في اختيار الكتب التي سنناقشها في الحلقات المقبلة.